بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر. فذكرت ذلك سبيعة. قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشر. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، أوليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي. قال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي. قال: أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن خيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنه وأبو سلمة اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. فقال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المصور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. قال: أخرج الأول من كتاب الرسالة وإلى آخر الخامس من كتاب العدد.
فدل هذا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، فالمرأة إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء مات عنها زوجها أو طلقها، المهم أن عدتها تكون بوضع الحمل، فالحامل عدتها بوضع الحمل. قال سبحانه وتعالى: وأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه المرأة الحائل، المرأة الحائل أي التي ليست حاملا. فإذا مات الرجل عن امرأته فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا، وسواء دخل بها أو لم يدخل. وليس من شرط العدة أن يكون قد دخل بها، ليس هذا بلازم، دخل بها أو لم يدخل فإن عدتها أربعة أشهر وعشر إذا كانت حاملا فبوضع الحمل. وقد أشكل هذا الأمر على ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلف هو وأبو هريرة. أما ابن عباس فقال: تعتد بأبعد الأجلين، آخر الأجلين، إن كان آخر الأجلين، إن كان أربعة أشهر وعشر أيام تنتظر، إن كان آخر الأجلين وضع الحمل تنتظر، يعني لو مات زوجها مثلا بعد لو مات زوجها وهي حامل وهي ستضع مثلا بعد شهرين، يكون أبعد الأجلين الأربعة أشهر وعشرة أيام، الأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لو مات زوجها وهي حامل في شهرها الأول يكون أبعد الأجلين وضع الحمل. هذا كان نظر ابن عباس رضي الله عنه عنهما ليجمع بين آية البقرة يتربصن بأنفسهن 14 و10 وبين آية الطلاق وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى أن عدتها وضع الحمل مطلقا، تضع إذا وضعت حملها فإنها تكون خارج من عدتها سواء كانت قريبة وضع الحمل قريب أو كان بعيد. فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرت لهم قصة سبيعة الأسلمي، وهذه القصة عمدة في هذا الباب، قصة أبي السنابل أو امرأة قصة سبيعة الأسلمي رضي الله عنها. وكان قد توفي زوجها وهي حامل فوضعت بعد وفاته بنصف شهر، فلما تعرض للخطاب قال أبو السنابل لها لا، وأمرها أن تنتظر 14 و10 أيام. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوج. نعم نعم.
ويذكرون ابن عباس ان على عكس حفظ من العلاس من ابي هريره رضي الله عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم
هؤلاء جهال ما يعرفون. ابو هريره من فقهاء الصحابه، ليس من حفاظ الصحابه فقط، ابو هريره رضي الله عنه من فقهاء الصحابه ايضا.
باب المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها. قال اخبرنا سعيد
كل من الطعن في ابي هريره، هذا كلام الطاعنين في ابي هريره رضي الله عنه، ولا أبو هريرة رضي الله عنه فقهه عظيم. نعم.
باب المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته، فمكثت 17 شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها 7 أشهر أو 8 أشهر، فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لهما عثمان فقال لهما عثمان رضي الله عنه ما تريان؟ فقال نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار التي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها المتوفى عنها وورثته. قال في كتاب
أهل الحديث، أهل الحديث مرة ثانية. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر
قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته، فمكثت 17 شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض
حب. الغالب في النساء أن المرأة إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض، هذا الغالب، لكن يوجد نساء أيضا كثيرات تحيض وهي ترضع. نعم.
ثم مرض حبان،
ولهذا يأتي في ذلك الخلاف كما يأتي في الحامل، فالحامل كلام الجماهير وهو الأقرب أن الحامل لا تحيض، وما ينزل عليها من دم فهو دم فساد وليس دم حيض، إلا في صورة واحدة إن وقعت وهي صورة ما إذا كان الدم ينزل عليها بصفة معتادة، كل شهر ينزل الدم عليها بصورة معتادة، وهذا يبعد أن يكون، لكن لو حصل. أما أن ينزل عليها الدم بعض الأوقات فإنه دم فساد وليس دم حيض. أما المرضع فلو نزل عليها الدم في عادتها فهذا دم حيض ولا إشكال في ذلك. وإن كان غالب النساء أن المرأة لا تحيض في فترة الرضاعة، يمنعها الرضاع أن تحيض. طيب، ثم مرض،
ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لهما عثمان رضي الله عنه
مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر. نعم.
فقال لهما عثمان رضي الله عنه ما تريان؟ فقال نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار التي لم يبلغن المحيض.
نعم، لا هي صغيرة لم تحض ولا هي كبيرة يئست، هي من ذوات الحيض، والدم إذا تأخر مهما تأخر فإنه يعتد بالإيه؟ بالدم. يعني إذا كانت المرأة ممن تحيض ولو تأخر حيضها لسبب طارئ كالرضاعة فإن عدتها ثلاثة قروء، طالت أو قصرت. فلو أن الرجل طلق امرأته وهي من ذوات الحيض وبقيت سنتين لم تحيض، هي لها حيضة ثم حيضة ثم حيضة، أو طهر ثم طهر ثم طهر، طهر بعد حيضة، يبقى المعتبر هنا حيض فطور حيض فطور حيض وهكذا. ولو طال هذا، ولو بقيت سنتين، تأخرت الدورة شهرين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ما تنقلب أو تتحول من الاعتداد بالحيض إلى الاعتداد بالأشهر، لأنها ليست يائسة أو صغيرة. نعم، فدل هذا على أن الاعتبار في ذوات في المرأة الحائض أنها تبقى ثلاثة قروء ولو طالت المدة طالما أنها تحيض. نعم.
ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير.
نعم صحيح، ولهذا قد تحيض ثلاث مرات في شهر واحد، امرأة قد ينزل عليه الدم ثلاث مرات في شهر واحد، فلو أنها حاضت ثم طهرت ثم رجعت فحاضت ثم طهرت ثم حاضت في شهر واحد هذا تعتد به، كما في قصة شريح لما رفعت المسألة إلى علي رضي الله عنه وأمر شريحا أن يقضي فيه، فقال إذا جاءت بثقاتي يعني في بيتها يشهدن بذلك نعم تصدق. ومنه أخذ الحنابلة أن أقل مدة للحيض يوم وليلة، وأن أقل مدة للطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذا لا دليل عليه، لكن يستأنسون بهذه القصة، لأن التصور أن تحيض ثلاث حيض في شهر هو كالآتي: أن تحيض في يومها الأول ثم تطهر 13 يوما يبقى يصبح العدد 14، ثم تحيض 15، ثم تطهر 13 يبقى كده 28، ثم تحيض 29 يبقى كده ثلاث حيض في شهر بينهما طهران 13 يوما، وهذا ليس عليه دليل، لكن الشاهد منه أنه يمكن أن تنقض عدة المرأة في شهر واحد، لأن المعتبر هو الحيض، المعتبر هو الحيض، والأحكام تعلق على الحيض وجودا وعدما، فممكن المرأة تنقض عدتها في شهر، وممكن المرأة تنقض عدتها في سنتين إذا بقيت لا تحيض لمدة سنتين نظرا للرضاعة. نعم.
فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاعة حاضت حيضة ثم حاضت حيضة.
الرضاعة يعني تركته، حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة. يعني حاضت حيضتين ثم توفي إيه حبان. شوف المسألة هذه تدخل فيها كم حكم، فاعتدت عدة المتوفى عنها لأربعة أشهر وعشرة أيام وورثته ليه؟ لأنها زوجة ما زالت في العدة فتوفي وهي في العدة بعد حيضتين وهي في العدة فورثته، ولو أنها حاضت الثالثة فقد خرجت من العدة. وإذا كانت المرأة تعتد بالحيض وفسرنا القرى بالحيضة فيكون نهاية عدتها بنهاية حيضتها، وأما إذا قلنا وفسرنا القرى بالطهر فيكون نهاية عدتها ابتداء حيضتها اللي هي الثالثة. فإذا اعتبرنا الأطهار تنتهي العدة بنزول الدم في الحيضة الثالثة لأنه بهذا انتهى الطهر. وإذا اعتبرنا بالحيض فيكون نهاية العدة ما هي؟ ها؟ نهاية الحيض إذا طهرت من الحيض. نعم أيا كان طالما مش يائسة ولا صغيرة، حتى لو مرض حبوب كذا نعتبر الحيض. نعم يعني خاطئ عن الأجل انترث. هذه يترتب عليها الأحكام أيضا، هي الأحكام لكنها قد تأثم بحيلتها هذه، يعني الإثم قد تتحايل لكن الأحكام كما هي، ولأنها قد تأخذ الأشياء هذه العقاقير هذه ولا تغير وينزع أيضا الدم. نعم لكن أحكام تتعلق به.
شيخ محرق تفرقت انقطع حيضها بسبب معلوم أو انقطع بسبب
ما هو ده كلام الفقهاء. نعم يعني إذا عرف أن هذا الدم لن ينزل خلاص، يعني امرأة مثلا الأطباء أجروا لها عملية ولن تحيض أبدا خلاص، هذه مثل اليائسة. ما هو اليأس إما لسن أو سبب انقطع بها الدم علم.
قال في كتاب في حبان بن منقذ بالباء قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخرج الحديثين من كتاب العدد.
نعم أشار المحشي إلى أن إسنادهما ضعيف ولكن الحكم صحيح. نعم.
باب عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداقة لها.
عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداقة له، لأنه لم يفرض لا صداقة أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداقة له، والصحيح أن لها الصداقة. لا هذا لم يفرض له، هذا لم يفرض له لكن يجعل لها متعة. نعم لا صداقة مثلها إلا المدخول بها، أما غير مدخول بها إن سمى لها فلها النصف، إن سمى لها المتوفى عنها زوجها أقصد لها المهر كاملا، أقصد لها المهر كاملا، المتوفى عن زوجها مش ليس لها صداقة ولا النصف، لها المهر كاملا، المتوفى عن زوجها لها المهر كاملا، فالمهر يستقر كاملا بالوفاة أو بالدخول، وهو لم يدخل بها توفي فيستقر لها المهر كاملا. طب إذا ما سمى لها المهر فيكون لها مهر مثلي، هذا إذا توفي عنها زوجها فيكون لها مهر مثلي. يبقى المرأة التي توفي عن زوجها ولم يدخل بها عليها العدة ولها الميراث ولها المهر كاملا، إن كان قد سماه فله ما لها ما سمى، وإن لم يسمه فلها مهر المثل. نعم، هذا قضاء ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قضاء النبي في بروع بنت واشق رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، فاتبعت أمها صداقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعل بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي، والثانية من كتاب الصداق والإيلاء.
واقتصر على هذا. لا، المسألة هات الأوسط من ذلك. نعم، هذا قضاء ابن مسعود والمعمول به. فلعل هذا يكون من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، لكن ابن مسعود قضى بأن لها صداق وهو الصحيح، هذا هو الصحيح. فالوفاة تثبت المهر كاملا، تثبت المهر كاملا للمرأة، يثبت المهر كاملا للمرأة بالوفاة أو بالدخول، فإذا دخل بها ثبت لها المهر كاملا، وإذا مات ثبت لها المهر كاملا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. باب اللي كان سمي لها المهر أخذت ما سمي لها، ولم يسمى لها المهر فإنها يجعل لها مهر المثل. نعم.
باب الإحداد. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
فالحداد يكون ثلاثة أيام، إلا على زوج فليكون أربعة أشهر وعشرة أيام. والمراد بالحداد يعني تجنب الزينة، وليس المراد بالحداد يعني الحزن، تحزن 14 و10 أيام، أما غير الزوج فيكون حزنها 3 أيام. لا، المراد يعني بالحداد ترك الزينة، فلا تترك الزينة ولا تضع طيبا ولا تلبس ذهبا ولا إلى آخره. إن كان على زوج ف14 و10 أيام، وإن كان على غير زوج ف3 أيام. فأم حبيبة قد دعت بطيب فوضعت، وما لها بالطيب من حاجة، وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فامتثلت أمره. هذا يدل على حرص الصحابة رجال ونساء على تطبيق السنة. سبحان الله، هؤلاء قوم عاشوا بالسنة يا إخواني، عاشوا بالشرع سبحان الله. فأم حبيبة لما مات أبوها بعد 3 أيام دعت بطيب فمسته، وتقول: ما لي بذلك حاجة، وإنما هي السنة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. فأرادت أن تمتثل هذا. هذا الأمر يغيب عنا. نعم. طيب، هذا الأمر الأول.
وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة أو حمار أو شاة أو طير فتقبض به، فقلما تقبض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعده ما شاءت من الطيب أو غيره. قال الشافعي رحمه الله الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبض أن تأخذ من الدابة موضعا بأطرافها بأطراف أصابعها، والقبض الأخذ بالكف كلها. قال والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض الأخذ بالكف كلها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها وحفصة أو عائشة أو حفصة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العدد. باب في امرأة المفقود. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة
لا تخرج المرأة في عدتها إلا لحاجة الإنسان أو لحاجة لا بد منها، فإن كان لها حاجة لا بد من قضائها فلا بأس أن تخرج، لكن لا تخرج متزينة ولا متطيبة ولا حتى في بيتها كذلك تتزين، فالإحداد هو ترك الزينة، ولا تخرج إلا للحاجة حتى ولو كانت حاجة ودخلت فريضة الحج فإنها لا تسافر في أيام إحدادها، لا تسافر. نعم نعم. الاكتحال من الزينة لا تكتحل، نتكلم مرض علاج لو ثبت هذا، لو أنه علاج ولا سبيل إلا هذا فهذا يخرج لأنها لا تتطيب به لا تتزين به. نعم نعم. أي نعم نعم. نعم. هذا لعله يعني ما أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي حيلة فيها، لعله خشي حيلة فيها يكون النبي قد سد الباب. أما إذا كان مرض، إذا كان مرض ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا العلاج ولا تتضرر، فإن الشريعة أتت برفع الضرر. طيب هاته هذا، شوف كلام ابن حجر عليه، هذا روى من 611 هذا كلام ابن حجر، أظن أن يكون لأهل العلم كلام في هذا. أفنك حلق قال رسول الله مرتين أو ثلاثة، يعني إما أن هذا يحمل على أن هذا ليس هو العلاج الوحيد، قد تعالج بغير الاكتحال فحينئذ لا يجوز له، أو أنه يكون حيلة للتزين فأراد النبي أن يسد الباب. لكن ما الحكم لو لم يكن إلا هذا العلاج والمرأة تتضرر إن لم تكتحل؟ فالظاهر من أصول الشريعة أن الشريعة أتت برفع الضرر، أتت برفع الضرر، بخلاف المرأة التي كانت تمعض شعرها وأتت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفصلها قال لا، لأن هذا من باب التزين، إنما مسألة رفع ضرر، رفع ضرر، رفع ضرر، تداوي يتضرر الإنسان بتركه. فالشريعة أصولها والأدلة العامة تقتضي أنه يرفع الظهر. فهذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هناك علاجا آخر غير الافتحال، أو أنه يريد أن يسد الباب حتى لا تتضرع امرأة بهذا، الله أعلم. على كل هذا كلام من حجر. النووي نعم قال النووي الحمد لله هذا من فضل. شوف سبحان الله، شوف كلامنا مع رسول الله، يعني كلام الرسول مش فتوى عالم، سبحان الله. شوف كلام الرسول قال لا أفنكحلها، قال لا، سبحان الله. شوف كلام الرسول مو كلام عالم، ها سبحان الله. شوف هذا كلام الرسول، لكن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة وأصول الشريعة العامة تأبى هذا. إذن لا بد من جمع، لا بد من نظر، إما هذا سد باب ذرائع، إما هذا محمول على ما في إلا ما فيه وسيلة أخرى فيه كذا. فشوف رواية الموطأ إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذنها لها في وقت دون وقت، فيكون هذا المنع منع في وقت، سبحان الله. لأن الشريعة ما تأتي بهذا، شرماتت الضرر ما يزال إلا بهذه ثم كذا، إذ لا محرم مع الطرق. نعم.
قال وجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحدث إليه لا يحد لها، فإذا لم يمت بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه، فإن فعلته فتحته بالنهار. فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام، وحديث النهي محمول على عدم الحاجة، وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهي تنزيل، وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الفوط على عينها.
تمام.
وقد أخذ العلماء في استحالة المحجة، وقال سالم بن عبد الله.
نعم خلاص، هو الأصل المنع. نعم.
باب في امرأة
نعم أيوة نعم أخ أب نعم، لكن هي تحد على أخ زوجها، لا مراد يعني قريب لها. لو إيه مش فاهم، ما فهمت. لا لا ما حق بالواجب، لا نعم نعم نعم.
باب في امرأة المفقود. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود إنها لا تتزوج. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وتزوجت امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. قال أخرج الحديثين من كتاب العدد.
الحديث الأول أنها لا تتزوج، يعني لا تتزوج طالما أنه في غيبة يرجى مجيئه، لا بد أن تنتظر. وطبعا انتظار هذا هل ما مدته أو كذا خلاف بين أهل العلم، والآن المعمول به أن مرجع الأمر إلى القاضي، فالقاضي هو الذي يحكم إذا كان هذا الرجل فقد أو لم يفقد عن طريق الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا. فإذا خرج حكم القاضي بهذا ونفقد تعتد المرأة منه بعد ذلك ثم تتزوج. طب إن تزوجت وجاء الزوج، إن تزوجت وجاء الزوج قال إذا قدم تزوجت امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ظاهره في من الضمير يعود هنا إلى من وتزوجت امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
الزوج الأصلي الأول.
الزوج الأصلي ولا الثاني؟
الأول.
ها؟
الأول.
الأول.
لأن الثاني وقع على غير وجه.
الأول. نعم، لأن الأمر له ثم يعطيه مهره الذي دفع أو يبقي الأمر على ما هو عليه. نعم.
باب في سكن المطلقة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فذكر الحديث وقال فيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال
البتة. استدل به البعض على أن على وقوع الطلاق ثلاثا أو بالبتة، فقال أنت طلق البتة أنا وقع ثلاثا، والصحيح أن المراد بالبتة هنا أي بتة طلقها، أي طلقها الثالثة بعد طلقتين سابقتين، وليس أنه جمع الثلاث أو طلق بلفظة البتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حديث صحيح أبدا أنه أمضى ثلاثا في عهده أبدا، بل غاية ما ورد في ذلك حديث وكان لما طلق ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة هي واحدة، وفي رواية أنه طلق البتة وفي رواية أنه طلق واحدة، ففيه اضطراب، ولذا حكم العلماء في حديث كان بالاضطراب، بيد أن أصح الألفاظ في ذلك وقد صححه أحمد في لفظة ثلاثا، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ولم يوقع ثلاثا، عدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ولم يرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ثلاثا في عهده أبدا، ولم يكن هذا معروفا ولم يكن هذا معروفا، بل جاء في بعض الحديث أيضا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وحديث ابن عباس عند مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. الشاهد يعني أن كلمة البتة كلمة البتة هذه معناها أنه بت طلاقها أي طلاقها الثالثة بعد طلقتين سابقتين، وحديث اللعان أيضا يستدلون به الجمهور يستدل به أن رجل لعن امرأته وكذا ثم طلقها ثلاثا، هذا ثابت وصحيح، لكن هذا بعد اللعان، واللعان فرقة مؤبدة، فيكون هذا تأكيد الفرقة وليس أن الطلاق وقع به، ليس أن طلاق الثلاث وقع به، فلا عبرة به، هذا ملغى، لأن اللعان فرقة أصلا بنفسه فرقة مؤبدة، فلا عبرة بأن يقول أن يطلق ثلاثة، لا عبرة بها. نعم نعم. نعم يفسره هذا. نعم.
وقال فيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك.
فقال ليس عليك نفقة، دل هذا على أن المرأة إذا طلقت الطلق البائنة هي الثالثة فلا نفقة لها ولا سكنة، إلا إذا كانت حاملا فتكون النفقة من أجل الحمل، تكون نفقة من أجل الحمل، أما إذا طلقها ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنة، أما الطلقة الأولى والثانية لها النفقة والسكنة، إذا طلقها أول مرة فلها النفقة والسكنة طالما أنها في العدة، ثاني مرة لها النفقة والسكنة طالما أنها في العدة، ثالث مرة تبين منه بينونة كبرى فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، ولا نفقة لها ولا سكنى. وقد أشكلت هذه المسألة على فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، حتى أنه قال إحنا ما ندع كتاب ربنا لقول امرأة فاطمة بنت قيس، معناها صاحبة القصة، فناقشته فاطمة بنت قيس وكانت هي صاحبة الحجة، قالت لأمير المؤمنين رضي الله عنه طيب الله عز وجل يقول في الطلاق لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال إيه إلى أن قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر لي يمكن أن يحدث؟ هو طلقني ثلاثة، ما الأمر الذي يمكن أن يحدث؟ إنما هذا افترقت الأولى والثانية، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا بالرجعة. أما أنا وقد طلقني ثلاثا فأي رجعة؟ فاستدلت عليه بغير قصتها، بغير قصتها. ولا شك أن الحق مع فاطمة بنت قيس، وأن المرأة التي يطلقها زوجها ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. نعم نعم، الميراث ولا ميراث لها، لأنها ليست زوجة، ليست فقط تعتد فقط لتتزوج بغيره، إنما ليس لها نفقة ولا سكنة. وإذا مات لا ترثه، وإذا ماتت لا يرثها، اللهم إلا إذا كان متهما، كان يطلقها ثالثة في مرض مخوف فيتهم بذلك. نعم.
قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب.
بيئة فيها العلماء، قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فيها علماء كثر، المدينة بلد رسول الله، فيها علماء كثر، فيها الفقهاء السبعة، لكن سأل عن أعلم أهل المدينة. قال: فدفعت إلى سعيد بن المسيب رضي الله عنه، التابع الجليل من كبار التابعين. نعم.
فسألته عن المبتوتة فقال:
سألت عن المبتوتة، يعني التي بت طلاقها وطلقت ثلاثة، فقال:
تعتد في بيت زوجها. فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: ها. ووصف أنه تغير وقال: قتلت.
فقال: ها. ووصف أنه تغير. نعم.
وقال: قتلت فاطمة الناس، وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم مكتوم.
يعني من جهة الاعتداد، تعتد في بيت الزوج أو تعتد في بيت غيره. طبعا لو اعتد في بيت الزوج معناها لها السكنة، أو يكون هذا من باب تطيب خاطرها. أما أن لها السكنة وجوبا، ليس لها سكنة، ليس لها سكنة. وحديث فاطمة قيس مقدم في هذا، ولكن هذا فهمه رحمه الله تعالى. لكن لو من باب تطيب الخاطر، يعني مثلا توفي الزوج طلقها ثلاثا ثم تركها مثلا في البيت أو كذا مع أولادها أو الأخيرة، هذا ما في إشكال، هذا إذا كان على وجه الإحسان وتطيب الخاطر هذا لا إشكال فيه. أما وجوبا لا سكنة له نفع، يلزم بالسكنة ما يلزم بالسكنة، لأنها لم تعد زوجة. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان أنهما سمع أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت: اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت: لا عليك ألا تذكر شأن فاطمة. فقال: إن كان إنما بك الشر، فحسبك ما بين هذين من الشر. قال: أخبرنا.
لا لا، تأمن عنده من باب الأمان، يعني لأنه كان رجلا كفيفا.
قال: أخبرنا عبد العزيز.
يعني كان فرد به في البيت وكذا، هذا كله محمول على الضوابط، مثل ما أقول تكون امرأتك في بيتك أو تكون امرأتك في بيت أخيك، يعني معناه بالضوابط مع زوجتي مع كذا. نعم.
قال: أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: اتق الله يا فاطمة، فقد علمت في أي شيء كان ذلك. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث.
كان حديث فاطمة يعني صعبة، صعبة حديث فاطمة، حديثة واضحة وعليها العمل والفتوى أنها لا نفقة لها ولا سكنى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العدد والخامس من كتاب أحكام القرآن. باب في نفقة المطلقة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشأم فبعث إليها وكيلة.
فبعد ممكن يكون مشروع علمي يا أخوان، مشروع علمي وهو إيه؟ الأحاديث التي ترتبط بأحكام، يعني تكون أحاديث مشهورة ووقائع مشهورة ترتبط بها أحكام. يعني حديث فاطمة بنت قيس في نفقة وسكن المبتوت، حديث سبيعة الأسلمية في من توفي على زوجها وهي حامل، حديث بروع بنت واشق في المفوضة، حديث زوجة رفاعة القرضي في اشتراط ذوق العسيلة. على هذا بقى قيس. فأخذ دي مثلا مشروع كده، مشروع علمي لو الأحاديث اللي بتطبع أحكام مشهورة، شهرة الأحكام بأشخاص. قال حديث فاطمة بنت قيس، حديث سبيعة الأسلمية، حديث زوجة رفاعة، حديث كذا، هذا مشروع طيب، هذا مشروع طيب. يعني الأحكام التي أنيطت أو عرفت بأشخاص فاشتهر الحكم بذكر هذا الشخص. فإذا قلت حديث مثلا سبيعة يبقى معروف حديث سبيعة في إيه، حديث زوجة رفاعة يبقى معروف في حديث بروع بنت واشق يبقى معروف هذا في إيه، وهكذا. نعم.
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشأن فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.
نعم، كانت حاملا فتكون نفقة من أجل الحمل، أنفق عليهن حتى يضعن حملهن. نعم.
قال أخرج الأول من كتاب أحكام القرآن والثاني والثالث من كتاب العدد.
نعم.
باب في سكن المتوفى عنها ونفقتها. قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان،
أيضا حديث الفريعة. نعم.
أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسرد دعاني أو أمر بي فدعيت فقال كيف قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
نعم، أنها تكون في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، تعتد فيه ولا تخرج من هذا البيت. نعم. اللهم إلا خشي عليها ضرر. يعني مثلا أنا أفترض مثلا امرأة مع زوجها في السعودية أو في الكويت أو في كذا، ومات عنها زوجها وهي هناك، هي في شقتها هناك ولا أحد ينفق عليها، كان الذي ينفق عليها زوجها، ماذا تصنع؟ تنتقل إلى مصر تأتي. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة
أو يخشى عليها في ضرر مكان وحدها ويخشى عليها ضرر في ذلك، إنما الأصل أن تعتد في بيت من؟ في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه. نعم، فمثلا هي لها شقة في بيتي في بيت أبي الزوج وكذا، كما هو مثلا سائد عندنا، إذا مات الزوج تبقى في هذا البيت ولا تنتقل منه، تبقى في شقتها ولا تنتقل منه. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها إنها تنثوي حيث ينثوي أهلها. نعم. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام
تكون مع أهلها.
قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه.
هذا يبين ما ذكرناه من قبل أنه إذا خشي عليها ضرر أو ما كان يمكن أن تبقى في هذا المسكن فتنتقل، مثل أهل البادية يجلسون هنا شهرا ثم ينتقلون مكان آخر يجلسون شهرا، فماذا تصنع؟ تنتقل مع أهلها. نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. قال أخرج الأول من كتاب الرسالة وإلى آخر الرابع من كتاب العدد. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبيد الله أنه كان يقول لا يصلح للمرأة تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر. قال أخرج الحديثين من كتاب العدد.
يقول أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة لتاريخ فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر. وفي التي قبلها عن عبيد الله أنه كان يقول لا يصلح المرأة تبيت ليلة واحدة كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. نعم طلاق الرجعي نعم، أما غير الرجعي فلا، لو انتقلت إلى بيتها لا بأس لأنه لم يعد على الزوج سكنة. لكن هذه كان البعض يرى ذلك أنه ليس لها نفقة لكن لها سكنة، لكن الصحيح أنه لا نفقة لها ولا سكنة. نعم. وبالتالي إذا انتقلت عن بيت زوجها لا حرج عليها في ذلك. نعم. نعم. في صح. صح. هذا كلام سامي في ايه في ايه هذا؟ في ماذا في ماذا؟ هذا في ايه لم يفرق في ايه؟
في العدة.
نعم. خلاص اطرق بقى العدة، عايز انت ايه بقى غير العدة؟
طب يعني احنا دلوقتي نقول دلوقتي في شبهة دلوقتي عندنا لزوجها مات عنها وهو طلق الطلاق الثالث، فاعتقد ان السيد ده ايضا حق من طلاق اخونا. يعني سواء حق الزوج
حق ايه؟
حق في الزوج هذا
حق ايه؟ الميراث ليست زوجة. انت الان تكلمت في عدة كلام صحيح. ايه علاقة بقى العدة بالميراث؟ العدة تعتد ثلاثة حيض ثلاثة أشهر فكذا على حسب العدة، دي العدة لكل أحد ثالثة ولا أولى ولا ثانية ولا كذا، خلاص العدة هذه. تمام تمام. لكن نأتي الميراث، الميراث يكون للزوجة ولا لا؟ طيب في الطلقة الأولى الثانية زوجة ولا وليست زوجة؟ طيب في الثالثة زوجة؟ خلاص يبقى إذن لا ميراث لها. ولهذا لو أنها خرجت من عدتها في الأولى والثانية لا ترث، كما لو خرجت من عدتها في الأولى والثانية. لو خرجت من عدتها في الطلقة الأولى والثانية لم تعد زوجة فلا ترث. العلة كلمة واحدة أنها ليست زوجة. طب إن طلقها ثلاثا ليست زوجة، يبقى العلة واحدة، يبقى ما فيش تفريق بين متماثلين. لكن العدة واحدة آه تعتد. نعم العدة واحدة لأن العدة هذا لحق آخر ما لا علاقة بالميراث، إنما الميراث ما بقيت زوجة، ما بقيت زوجة. ففي الطلقة الأولى الثانية هي زوجة، ولهذا إذا خرجت من عدتها في الطلقة الأولى الثانية فلا ميراث لها. هي سواء تزوجها أو ما تزوجها هي تعتد، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فبالإيه بالحيض إن كانت من ذوات الحيض أو بالأشهر إن كانت من غير ذوات الحيض. نعم نعم. إنه يرى أن لها السكنة، هذه مسألة خلافية، أي مسألة خلافية، بعضهم كان يرى لها السكنة ولا نفقة لها، لكن الصحيح أنه لا نفقة له سكنة لحديث فاطمة بنت قيس. وإذا كان لا نفقة له ولا سكنة فما الداعي أن تبقى؟ نعم نعم. ليس لها كلها فيه اضطراب. لا هذا كله اضطراب، هذا كله اضطراب يرجع فيه إلى الحد الصحيح، هو لا نفقة له ولا سبب، إنما المرويات الأخرى فيها اضطراب زي حديث رفع بن خديج كده. ليس لا ايه ليس في لا جاء في الألفاظ الأخرى لا نفقة لها ولا سكن، لكن كما قلنا وقع الطلاق في بعض الألفاظ فيرجع به إلى المحفوظ، والمحفوظ هو أنه لا نفقة لها ولا سكن. يا عبد اللطيف في الايه؟ اي مرتابة؟ المرتبة اللي ارتفع حيضها ولا ندري ما الذي رفعها، فقالوا تبقى 9 أشهر حتى نتيقن ان ما في حمل، بعد انقضاء 9 أشهر تعتد بقى 3 أشهر أخرى ثم تتزوج. نعم.